فانق الإصبار غفار فتار فانق الإصبار غفار فتار فأنس بتسبيح له بمناجات الأرواح بمناجات الأرواح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله ومستحقه، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أدعوني أستجب لكم. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميعا أيها الذين كنا وإياكم في رحاب دعاء السحر الذي ورد عن إمام الرضا عليه الصلاة والسلام، وأنه كان الإمام الباقر يقرأ هذا الدعاء في أسحار شهر رمضان. فمعكم في هذه الأمسية المباركة وفي رحاب هذا الدعاء العظيم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه، وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. الدعاء يشتمل على مقاطع وفقرات نورانية تبلغ 24 فقرة، 23 منها على نسق واحد وسياق واحد، ولكن الفقرة الأخيرة تختلف. ثم الدعاء بدايته باسم الله الأعظم، كما أنه يختم باسم الله الأعظم: فأجبني يا الله في آخر الدعاء، وفي أوله اللهم، واللهم كان معناه يا الله كما ذكرنا تفصيل ذلك. هذا الدعاء العظيم، ولازلنا نحن في بدايته، ولازلنا في الفقرة الأولى. اللهم إني أسألك من بهائك. اللهم إني أسألك من بهائك. عرفنا إجمالا معنى وما يقصد من كلمة اللهم، وكذلك إني ومن ثم عرجنا إلى السؤال وأشرنا إلى معنى البهاء، إلا أنه بقيت معلومة لا بد من الإشارة إليها لزيادة المعرفة والعلم. وقل ربي زدني علما، فالمفروض أن نزداد علما، والعلوم كما تعلمون مختلفة، ولكن الذي يتعلق بشرح الدعاء أو تفسيره أو التعليق عليه، وكذلك المناجات والزيارات وحتى القرآن الكريم، فهناك علوم مختصة، علوم القرآن، وأنه إذا أراد الإنسان أن يكون مفسرا للقرآن، مفسرا لعدل القرآن الحديث الشريف، فلا بد أن يكون له مجموعة من العلوم، آليات علمية يستعين بها على فهم مقصد ومراد الكلمة أو الآية أو الجملة أو الفقرة وما شابه ذلك. فمن أهم العلوم التي يحتاجها المفسر والمعلق والشارح على الثقلين كتاب الله وأحاديث أهل البيت وأحاديث الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أهم العلوم التي نحتاجها هي العلوم اللغوية. العلوم اللغوية عبارة عن علم اللغة أولا، والذي يتكفل لهذا العلم المعاجم اللغوية كالصحاح كالعين كتاج العروس لسان العرب في يومنا هذا المنجد، وإن كان هناك فيه كلام من حيث الدقة، ولكن على كل حال من الكتب اللغوية التي يرجع إليها في معرفة اللغات والوضع اللغوي. فنحتاج إلى علم اللغة أولا، ثم بعد ذلك نحتاج إلى علم آخر مهم في علم اللغة، وهو علم النحو والصرف. النحو أن نعرف أواخر الكلمات من حيث الإعراب والبناء، وما وراء الإعراب والبناء من الرفع من النصب من الجر من الجزم. في الكلمة أعم من أن تكون اسما فعلا حرفا، فبحوث تتعلق بالكلمة والكلام، وهذا ما يسمى بعلم النحو، وأنه يؤخذ منحى يعني طرف وآخر طرف الكلمة. وعندنا علم الصرف، وهو أنه يؤخذ بداية الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة من حيث الحركات والبناء أيضا، وأنه الأوزان أوزان الفعل والأفعال سواء كان الفعل الماضي أو المضارع أو الأمر. فهذا ما يبحث عنه في علم الصرف، ويلحق به علم الاشتقاق من العلوم التي يحتاجها الإنسان في تفسير القرآن أو تفسير الحديث الشريف والدعاء والمناجات والزيارات وما شابه ذلك. ويحتاج إلى علم البلاغة عبارة عن علم البيان والمعاني والبديع. هذه العلوم الثلاثة تسمى بعلم البلاغة لأن القرآن بليغ وفصيح، لم يكن عندنا شيء أبلغ من القرآن وأفصح من القرآن. عظمة القرآن ومعجزة القرآن بفصاحته وبلاغته، وكذلك أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نهج البلاغة كما هو المعروف كلام دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، نهج البلاغة لأمير المؤمنين، نهج الفصاحة لرسول الله، الصحيفة السجادية، الصحيفة السجادية لأهل للإمام السجاد عليه الصلاة والسلام، زبور آل محمد وإنجيل آل محمد، وكذلك الكتب الأخرى التي وردت عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وصح ورودها، وكان في مقام البلاغة والبيان والفصاحة، فإنه كلام دون الخالق وفوق كلام المخلوق. فحينئذ الإنسان يحتاج إلى علم البلاغة. فمن هذه العلوم عندما نحن نفسر أو نعلق أو نشرح الدعاء كما في المقام، تجدنا أنه أتعرض تجدوني أنه أتعرض بعض الأحيان إلى مطالب نحوية، إلى مطالب صرفية، إلى مباحث بلاغية من هذا المنطلق. لأنه إذا عرفنا هذه المعلومات وزدنا في هذه المعلومات سنقف على معاني جديدة ومعلومات جديدة بالنسبة إلى ما ورد في الدعاء أو في الزيارة أو المناجات أو ما شابه ذلك، وفي القرآن الكريم كذلك كما ذكر. فما نحن فيه، اللهم إني أسألك من بهائك بأبها. كلمة من هنا من الناحية النحوية هي من حروف الجر، هاك حروف الجر وهي إلى حتى عدا حاشا خلا، ومنها حرف من كما في ألفية ابن مالك. فحرف من حروف الجر، وحروف الجر لها معاني حقيقية ومعاني مجازية. فحرف من ذات معاني. كونوا معي بعد الفاصل.
روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: عليكم بالدعاء فإنكم لا تقربون بمثله، ولا تتركوا صغيرة لصغرها أن تدعوا بها، إن صاحب الصغار هو صاحب الكبار.
أحبتي، حرف من، اللهم إني أسألك من بهائك، حرف من حروف الجر، ويذكر في هذا الحرف من أهم معانيه التبيين والبيان وكذلك التبعيض، ويعبر عنها بمن البيانية ومن التبعيضية. وما نحن فيه في هذا الدعاء العظيم إنما استعمل هذا الحرف بمعنى التبعيض، يعني اللهم إني أسألك من بهائك، أي بعض البهاء. فتارة تكون من بيانية تبين الشيء الذي أسأله، وأخرى أنه أسأل بعض الشيء مما أسأل. فالظاهر أنه من هنا للتبعيض، من التبعيضية، ويدل على ذلك بدليلين ووجهين، الوجه الأول معنوي والوجه الثاني لفظي. الوجه يعني الدليل، وإنما يسمى الدليل بالوجه، هذه معلومة لا بأس بها. الوجه مثلا يقال عليه وجوه، يعني عليه أدلة، وإنما سمي الدليل بالوجه لأنه الدليل يعطي ما أوجه للمدعى. عندما يدعي الإنسان شيئا لابد أن يقيم على ذلك دليل، نحن أبناء الدليل أينما مال نبيل. وقبول الدعوة من دون دليل هذا النقص في العلم والعالم. فالعالم لابد أن يقبل القول بدليل، فالدليل يعطي ما أوجه للمدعى، ومن ثم يسمى الدليل بالوجه. فما نحن فيه من تبعيضية، ويدل على ذلك بوجهين، يعني بدليلين. الوجه الأول إنما هو وجه معنوي، وذلك من بهائك. البهاء في هذه الفقرة من الدعاء إنما هو مصدر، بهاء مصدر ومضاف إلى الكاف، كاف الخطاب، من بهائك. والمن الذي يدخل على المصدر المضاف فإنه يفيد التبعيض. لماذا؟ لأنه في مثل هذا الموقف لا يمكن لأحد من الناس عادة أن يسأل جميع البهاء الذي يكون عند الله سبحانه وتعالى، عادة لا يمكن أنه الإنسان يسأل البهاء، كل البهاء عند الله. فلذا عندما يضاف البهاء إلى المصدر، عندما يضاف البهاء المصدري إلى الكاف، كاف الخطاب، والمراد من كاف الخطاب هو الله سبحانه وتعالى، فيكون المعنى حينئذ اللهم إني أسألك بعض البهاء من بهائك، أي بعض بهائك، لأنه لا يمكن لي أن أسألك كل البهاء الذي عندك باعتبار ظرفي لم يكن ذلك الظرف الذي يستعد أنه أتحمل كل البهاء الإلهي، إنما القلوب أوعية خيرها أوعاها، ولكن أنا محدود، أنا ممكن، والله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، وإنه مستجمع لجميع صفات الكمال والجمال والجلال، فلا يمكن لمثلي أن أستوعب البهاء الإلهي بتمامه وبكله في ذاته في عالم اللاهوت، وفي صفاته في عالم الجبروت، يعني البهاء اللاهوتي والبهاء الجبروتي، وفي عالم الأفعال يعني البهاء الأفعالي، لا يمكن لمثلي أن أستوعب ذلك. لذا أسأل ربي من بهاء، يعني بعض البهاء الإلهي. فهذا دليل معنوي يدل على أنه المراد من لفظة من هنا هي من التبعيضية. والدليل الآخر وهو دليل لفظي والوجه اللفظي أنه من تبعيضية، لأنه يمكن أن نحذف كلمة من ويسد مسدها كلمة بعض، وهذا يدل على أنه من تبعيضية، حيث أنه نقول اللهم إني أسألك من بهائك، فأسألك بعض البهاء، بعض بهائك، فتجد المعنى تام لا يتغير، وهذا دليل على أنه من كانت للتبعيض حينئذ. هذا أولا. إشارة ثانية ومعلومة ثانية بالنسبة إلى من التبعيضية، أنه التبعيض على نحوين، تارة التبعيض من باب الجزء والكل، عندما يقال يد زيد، يد بعض زيد، ويد بالنسبة إلى زيد يعد جزء من كل، لأنه ما ينسب إلى الكل يسمى بالكلي، وما ينسب إلى الجزء يسمى بالجزء كما في علم المنطق. فنحن ننسب زيد إلى الإنسان، نقول زيد إنسان، فإذا يدل على أنه زيد كل لأنه نسب إلى كلي، كما يد زيد جزء من زيد. فحينئذ عندما يقال يد زيد هذا جزء من كل، وهذا نوع من البعضية، نوع من التبعيض. وكذلك عندنا قسم آخر من التبعيض، أنه إذا كان فرد من كلي كما يقال زيد من الإنسان، حيث أنه زيد مصداق وفرد من مصادق وأفراد الإنسان الكلي، الإنسان كلي مفهوم كلي، ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين يسمى بالكلي. فعندما نقول زيد إنسان فإنه زيد يكون بالنسبة للإنسان فردا، فهذا بعض الإنسان، هذه البعضية إنما يكون من باب الفردي والكلي. يا ترى فيما نحن فيه في هذا الدعاء عندما أقول اللهم إني أسألك من بهائك، هل هو من باب الجزء والكل أو من باب الفرد والكلي؟ اختلف العلماء في ذلك، والظاهر أنه يكون من باب الفرد والكل. وقيل بما أنه لا يتجزأ البهاء الإلهي، البهاء الإلهي لا يتجزأ، فلذا يلزم أن يكون من باب الفرد والكلي. وعلى كل أحال نحن نذهب إلى أنه ربما يكون المقصود كلاهما، ربما يكون المقصود كليهما أو كلاهما، حيث أنه يكون فرد من كلي يعني بعض من الكلي البهاء الإلهي، أو يكون جزء من كل، جزءا من البهاء الإلهي من كل البهاء الإلهي. فعلى كل حال من فيما نحن فيه تكون من تبعيضية، ويستفاد منها أنه العبد يسأل في مقام المناجات والدعاء بعض البهاء الإلهي. طبعا ربما يقال أن هذه من هنا تأتي بمعنى القسم أيضا، إذا اجتمعت مع الباء اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه، فتكون بمعنى الاستحلاف والقسم، يعني اللهم إني مستحلفا ومقسما ببهائك، فيكون حينئذ في مقام القسم، ويدل على جلالة المقسم عليه والمقسم به. المقسم به هو عبارة عن البهاء الإلهي، فيدل على جلالة البهاء الإلهي أنه أقسم ببهاء الله سبحانه وتعالى، كما أن الله سبحانه وتعالى في كتابه في آياته يقسم بالشمس وبالقمر بالليل والنهار والشمس وضحاها، يدل على عظمة المقسم به. كذلك في هذا الدعاء عندما أقول اللهم إني أسألك، أي مقسما ومستحلفا أسألك ببهائك كله. ثم بعد ذلك قال ربما، هذه أيضا من باب أضف إلى معلوماتك، أنه ربما يكون هنا بمعنى الوسيلة، بمعنى أنه أنا عندما أسأل من ربي اللهم إني أسألك من بهائك، أجعل هذا الاستحلاف والقسم وهذا السؤال وهذا التبعيض من البهاء الإلهي كله أجعله وسيلة، وسيلة أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لكي يتجلى الله ببهائه بجماله بجلاله بكماله في مقام السؤال، لأني في مقام السؤال وفي مقام الفناء في الله سبحانه وتعالى. فاللهم إني أسألك من بهائك، بمعنى أنه أجعل هذا البهاء الإلهي وسيلة لكي أتقرب به إليك. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه، وكل بهائك بهي. أحبتي لازلنا وإياكم في بداية الطريق، فكونوا معي في الحلقات القادمة إن شاء الله، وسنزداد معرفة حتى تعرفوا عظمة هذه الأدعية التي وردت عن أهل البيت، إن ذكر الخير كنتم أصله ومعدنه وأوله وآخره وفرعه، فإن ذكر مثل هذا العلم العرفاني فأصله من القرآن الكريم وأصله من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من رسول الله من محمد وآل محمد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون معهم في دينهم في معرفتهم في الدنيا وفي الآخرة. يرزقنا الله وإياكم زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة، وأن نكون معهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.